الحمد لله رب العالمين وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
مناسبات الحكم والموضوع. الدليل الذي يردنا من الشارع الخطابات الشرعية لها حالتان. تارة يكون الخطاب الشرعي مدلوله عام، له مدلول عام، ولكن نحن نقوم بتضييق دائرة ذلك المفهوم العام أو المدلول العام، وتارة أخرى يكون مدلول الخطاب الشرعي خاصاً. ولكن نحن نقوم ماذا؟ نقوم بالتصرف بهذا المدلول الخاص وتوسعة دائرته. إذن بعبارة ثانية، أننا تارة نقوم بالتصرف بمداليل الخطابات الشرعية العامة من خلال تضييق دائرتها، وأخرى نقوم بالتصرف بمداليل الخطابات الشرعية الخاصة، فنقوم ماذا؟ فنقوم بتوسعتها ونتجاوز الخصوصية الموجودة وين؟ الموجودة في المدلول الوارد في الدليل الشرعي. هذا التضييق وهذه التوسعة في مداليل الخطابات الشرعية تعتمد على قاعدة، هذه القاعدة تسمى بمناسبات الحكم والموضوع. والمراد من هذه القاعدة أن كل حكم له مجموعة من الحيثيات، له مجموعة من المناسبات، له مجموعة من المناسبات المركوزة في ذهن العرف العام. على أساس هذه المناسبات وعلى أساس هذه الحيثيات يقوم المتلقي للخطاب الشرعي بالتصرف بتلك المداليل، إما بالتوسع وإما بالتضييق، بناء على ماذا؟ بناء على تلك الحيثيات المركوزة في ذهن الإنسان. حتى يتضح هذا المطلب، المصنف رحمه الله يأتي بذكر على ذكر مثالين. يقول: لو جاءنا خطاب يقول إذا أصاب الثوب بول وجب غسله، أو اغسل ثوبك إذا أصابه ماذا؟ إذا أصابه بول. يقول: لو لاحظنا هذا المدلول، مدلول هذا الخطاب، سوف نجد أن مدلول كلمة اغسل مدلول عام مطلق، فهو يشمل الغسل بالماء المطلق، وكذلك يشمل الغسل ماذا؟ بالماء المضاف، فهو مطلق. ولكن مع ذلك نحن نفهم أن المراد من الغسل هنا هو خصوص الغسل بالماء المطلق دون الماء المضاف، فهنا نتصرف بمدلول هذا الخطاب العام ونخصصه ونقيده بما إذا كان الغسل بمن؟ بالماء المطلق، بخصوص الماء المطلق. هذه حالة. إذن هنا نحن تصرفنا ماذا؟ تصرفنا بهذا المدلول العام. لو بقينا نحن والخطاب فالخطاب عام، يقول اغسل ثوبك بالماء، اغسل ثوبك إذا أصابه بول، فكلمة اغسل مدلولها عام، تشمل الغسل بالماء المطلق، كذلك تشمل الغسل بالماء المضاف. ولكن نحن ماذا؟ قيدنا هذا المدلول العام بما إذا كان الغسل بمن؟ بالماء المطلق خاصة، ولا يشمل غيره ماذا؟ من المضافات. زين، في حالة أخرى لو لاحظنا نفس هذا الخطاب سوف نجد أن الخطاب يقول اغسل ثوبك إذا أصابه بول، فالخطاب يقول لنا أن الثوب الذي يصيبه البول وجب غسله. هنا نسأل: هل أن هذا الحكم وجوب الغسل بالماء مختص بالثوب عندما يصيبه البول أو لا؟ أن البول لو أصاب شيئا آخر، لو أصاب إناء مثلا، أيضا يجب غسله بالماء أو لا يجب غسله بالماء؟ هل هذا الحكم يختص فقط بالثوب عندما يصيبه البول في حالة إصابة البول للثوب، أو لا أن الحكم ماذا يسري ويشمل إصابة البول لمن؟ للإناء مثلا، وأنه لا يختص ماذا؟ لا يختص بإصابته للثوب. هنا نقول لا شك أن الحكم وجوب الغسل عند إصابة البول للثوب لا يختص بالثوب، وإنما يشمل كذلك ماذا؟ ها يشمل لو أصاب البول ماذا؟ الإناء. لأننا نفهم بحسب ما هو المتفاهم العرفي أن الثوب إنما ذكر هنا على نحو المثال، على سبيل المثال وليس له خصوصية، إنما ذكر الثوب كمثال الحالة العامة، أنه في الحالة العامة الثوب هو الذي يصيبه البول، وهذا لا يعني أن هذا الحكم وجوب غسل الثوب من البول مختص بالثوب، وإنما يصل ماذا؟ يصل إلى إصابة الثوب للمن؟ إصابة البول للمن؟ للإناء أو لشيء آخر. إذن نحن نفهم أن هذا الحكم أن ذكر أن ذكر الثوب إنما هو على سبيل المثال لأنه هو الحالة الغالبة. هذه التوسعة، هذا التصرف في الخطاب الشرعي، في التصرف بمدلول كلمة اغسل وتخصيصها بالماء، والتوسعة من كلمة إصابة البول للثوب وتوسعتها لتشمل الإناء، هذا التصرف، هذان التصرفان يعتمدان على مجموعة من النكات والمناسبات العرفية التي يفهمها أبناء اللغة. هذه المناسبات، هذه الحيثيات هي التي تسمى بمناسبات الحكم والموضوع. فمناسبات الحكم والموضوع عبارة عن مناسبات عرفية، مناسبات ماذا؟ مناسبات دلالية مرتبطة بظهورات الألفاظ، مرتبطة ماذا؟ مرتبطة بالظهور وبكيفية فهم كلام الشارع، الكلام العربي الذي هو كلام الشارع. فمناسبات الحكم والموضوع تنتمي إلى قاعدة ماذا؟ إلى قاعدة حجية الظهور. بل هذه القاعدة أو قل هذا مناسبات الحكم والموضوع تعتبر تطبيق من تطبيقات قاعدة حجية الظهور. فهنا نقول أن ظاهر الخطاب أن ذكر البول، أن ذكر الثوب عفوا وعلى سبيل المثال وليس له خصوصية، وإنما ذكر لأنه الحالة الغالبة والظهور حج، فنطبق ماذا؟ نطبق حجية الظهور. إذن هذا هو إجمالا المراد من قاعدة مناسبات الحكم والموضوع. طبعا بحث مهم، لكن المصنف رحمه الله هنا لخصه كثيرا. قال يذكر، قد يذكر الحكم في الدليل مرتبطا بلفظ له مدلول عام، قد يذكر الحكم في الدليل مرتبطا بلفظ له مدلول عام، ولكن العرف يفهم ثبوت الحكم لحصة من ذلك المدلول، مثل مدلول اغسل، مدلول عام، ولكن نحن نفهم أن وجوب الغسل مرتبط بحصة وهي ماذا؟ الماء المطلق، كما إذا قيل اغسل ثوبك إذا أصابه البول، فإن الغسل لغة قد يطلق على استعمال أي مائع، أي مائع، ولكن العرف يفهم من هذا الدليل أن المطهر هو الغسل بالماء، والغسل بالماء. وقد يذكر الحكم في الدليل مرتبطا بحالة خاصة، ولكن العرف يفهم أن هذه الحالة مجرد مثال لعنوان عام، وأن الحكم مرتبط بذلك العنوان العام، كما إذا ورد في قربة وقع فيها نجس أنه لا تتوضأ منها ولا تشرب، فإن العرف يرى الحكم ثابتا لماء الكوز أيضا. خب إذا وقع النجاسة في ماء الكوز مو بالقرب، يشمل الحكم ولا يشمل الحكم؟ يفهم العرف أن ذكر القربة إنما من باب المثال، وليس القربة خصوصي، إنما ذكرت كمثال وكتطبيق علما لحكم أن أي ظرفين فيهما وتقع فيه النجس فإنه يتنجس ولا يجوز الوضوء من ذلك. ماذا؟ من ذلك الماء. وأن القربة مجرد مثال، وهذه التعميمات وتلك التخصيصات تقوم في الغالب على أساس ما يسمى بمناسبات الحكم والموضوع، حيث إن الحكم له مناسبات ومناطات مرتكزة في الذهن العرفي، بسببها ينسبق إلى ذهن الإنسان عند سماع الدليل التخصيص تارة والتعميم أخرى، وهذه الانسباقات حجة لأنها تشكل ظهورا للدليل، وكل ظهور حجة وفقا لقاعدة حجة الظهور، كما يأتي إن شاء الله تعالى سوف ندرس في حجة الظهور أن كل ظهور حجة، أن الظهور حجة وهذا ظهور فهو حجة، هذا تطبيق من تطبيقات قاعدة ماذا؟ قاعدة حجية الظهور.
شيخ العفو، مثلا أكون بعض العلماء يقول المرآة، نظر في المرآة في الحج حرام، واحد يخصص الحكم فقط بالمرآة، واحد يعمم يقول كل عاكس سواء جسم مسقول أو بركة ماء مثلا أي عاكس يكون، فهذا يقول أفهم من الرواية كذا، هذا يقول أفهم، زين شنو القاعدة؟
القاعدة عندنا كون قرائن، يعني كون قرائن، جيب كل الذي يدعي التعميم مثلا كون يجيب قرائن يستفيد معها أن المناط هنا ليس هو المرآة ما هي مرآة، وإنما المناط هو أن الإنسان لا ينظر إلى وجهه، لأنه قد يعد ذلك من التزين أو غير من القبيل هذا.
يعني القرآن شنو
يعني؟ القرآن يعني محيطة باللفظ، القرآن
يعني مو بس فهم العرف، لأن قد يختلف
طبعًا أفهام العرف. طبعًا إيه طبعًا.
لازم مضبوطة
بالضبط. هي يعني تبقى المشكلة لا بالصغرى. الصغرى يتطلع عليها. تبقى بالصغرى. نفس الرواية، ما يحيط الرواية، جو الرواية، هذا هو الذي يؤدي إلى اختلاف أفهام الفقهاء. ولا قد تجد فقيهين يتفقان في مبنى الأصول. ويتفقان بصحة الرواية من حيث السنة. نفس المبنى أيضًا بالرجال. ولكن مع ذلك كل واحد منهم يفتي ماذا بحكم مختلف، لأن الخلاف وين صار؟ بالصغرى، في فهم الرواية، نفس الرواية، في تجميع القرائن المساعدة في فهم الرواية والاستظهار.
شيخنا
أخو
شيلة، أنه الحالة الرابعة اللي قلنا يستحيل الوقوع إذا كان لفظ خاصا والموضوع له عام،
بلي،
فهذا ما يكون مثال أنه هذا العرف يفهم حالة عامة عنوان عام والكلام هو خاص، مثلا ما القربة الشرع يقول، ولكن يفهم منه
ماء
الكوز
وغيره،
ما
هذا ليس من الوضع، لا في الذي قلنا نقول انه من الممنوع ان يكون الوضع خاصا والموضوع له عام، هنا قلنا لا يمكن، لان الخاص ليس عنوان وليس مشير من ماذا للعام، هنا هذا استعمال. قل الماء القردة إذا وقعت فيه نجاسة فلا تتوضأ منه. العرف الطبيعي يفهم أنه ليست هناك خصوصية لماء الفوز، لماء القردة، للقردة ماء القردة، وإنما ذكرت كمثال خصوصية الحكم الذي يريد أن يقوله الشارع، أن كل ظرف من الظروف سواء كان قربة سواء كان فوز أيا كان، يعني سواء كان من الفخاريات أو كان ماذا من الجلديات، عندما تقع فيه النجس لا يجوز الوضوء منه. هذا ليس من الوضع حتى نقول أن الخاص لا يمكن أن يكون ماذا وجه من وجوه العام أو مشيرا إليه. زين، إثبات الملاكي بالدليل. من جملة المسائل التي وقع الخلاف فيها بين العدلية وبين الأشاعرة، العدلية هم الإمامية والمعتزلة، هو هل أن الأحكام الشرعية والتشريعات الدينية لها مصالح ومفاسد في متعلقاتها أو ليس لها مصالح ومفاسد في متعلقاتها؟ يعني هذا الحكم الذي يقول بوجوب الصوم، هل ناشئ من أن نفس الفعل، نفس الصوم، نفس المتعلق، هذا الإمساك فيه مصلحة أو ليس ناشئ من ذلك؟ هذا الحكم الذي يقول لنا ماذا؟ حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، هل هذا الحكم ناشئ من أن نفس متعلق الحرمة، نفس الميتة، نفس لحم الخنزير، نفس الدم فيه مفسدة أو لا؟ ليس ناشئا من ذلك، وإنما ناشئ من شيء آخر. ذهب العدلي إلى أن الأحكام الشرعية نابعة عن مصالح ومفاسد في متعلقاتها، فنفس متعلقات الأحكام إما فيها مصلحة وإما فيها مفسدة. فنفس الصلاة فيما هي صلاة، فيما هي أفعال، هذا الفعل هذا المتعلق للوجوب فيه مصلحة، ونفس أكل لحم الخنزير، نفس الميتة، نفس الدم، شبيه فيه مفسدة. فالأحكام الشرعية ليست جزافية، ليست اعتباطية، وإنما ناشئة عن مصالح وعن مفاسد في متعلقاتها. ولذا قالوا أن الخطابات الشرعية، الأدلة الشرعية لها مدلولان. المدلول الأول هو مدلولها المطابقي، وهو الحكم الذي تدل عليه، والمدلول الثاني هو المدلول الالتزامي. وهذا المدلول الالتزامي عبارة عن كاشفيتها عن وجود الملاك، عن وجود المصلحة والمفسدة. إذن كل خطاب شرعي من جهة له مدلول مطابقي، ومدلول مطابقي ماذا هو؟ المنطوق الذي يدل عليه. منطوق ماذا؟ ذلك الخطاب، وجوب الصلاة، وجوب الصوم، وجوب الخمس، وجوب الحج، وجوب الزكاة، وهكذا. وله مدلول التزامي يكشف عنه ذلك الخطاب، وهذا المدلول الالتزامي عبارة عن ماذا؟ عن وجود الملاك في ذلك التشريع، عن وجود المصلحة والمفسدة التي على أساس منها شرعت الأحكام. هذا الذي قالته ماذا؟ قالته العدلية. زين، هذا متفق عليه بين العدلية، ولكن وقع كلام بين علماء الأصول في أنه لو أن المدلول المطابقي للكلام سقط عن الحجية، لو أن المدلول المطابقي سقط عن الحجية لأي سبب من الأسباب، إما للتزاحم أو لشيء آخر، فهنا سقوط المدلول المطابقي للكلام وللدليل الشرعي هل يؤدي إلى سقوط المدلول الالتزامي أو لا يؤدي إلى سقوط المدلول الالتزامي؟ يعني عندما يتزاحم حكمان أحدهما أهم والآخر ماذا؟ والآخر مهم، فهنا وفق قاعدة باب التزاحم ماذا نفعل؟ نقدم الأهم على المهم. إذا المهم سوف يسقط، الحكم المهم سوف ماذا؟ سوف يسقط. هنا نسأل سقوط الحكم المهم شنو يعني؟ يعني المدلول المطابق ايش به؟ قد سقط لأجل التزاحم، سقوطه هل يؤدي إلى سقوط من دلالته الالتزامية أو لا يؤدي إلى سقوط دلالته الالتزامية؟ المصنف رحمه الله يقول إن هذا البحث تابع لبحث سبق أن تحدثنا عنه،
تبعية
الدلالة الالتزامية، الدلالة المطابقية في الثبوت والسقوط. ويقول رحمه الله أننا قلنا سابقا أن الصحيح أن الدلالة الالتزامية تابعة للدلالة المطابقية ثبوتا وسقوطا، فإذا سقط الخطاب الشرعي وسقط مدلوله المطابقي أدى ذلك إلى سقوط المدلول الالتزامي للكلام أيضا. فبمجرد أن يسقط المدلول المطابق، وبالتالي سوف يسقط الحكم المنطوق في ذلك الخطاب، سوف يؤدي ذلك إلى سقوط المدلول الالتزامي لمن؟ لذلك الخطاب. في قبال ذلك هناك رأي آخر يقول ماذا؟ يقول بعدم تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقة ماذا؟ في السقوط. يقول أن سقوط المدلول المطابقي عن الكلام لا يلازم سقوط ماذا؟ سقوط المدلول الالتزامي. على كل حال المصنف تبنى الرأي الأول وقال هو الصحيح، تقدم بحث هذا الكلام. زين الآن سؤال، ما هي الثمرة المترتبة على ذلك؟ والثمرة ترتبط في باب الفقه، ترتبط بالفقه. فوجوب الصوم مثلا لو سقط وجوب الصوم لأي سبب من الأسباب، هنا هل هنا إن قلنا بأن الدلالة الالتزامية تابعة للدلالة المطابقية بالسقوط، فإننا لا يمكن أن نستفيد من دليل وجوب الصوم وجوب القضاء، بخلاف ما لو قلنا ماذا؟ أن المدلول الالتزامي ووجود الملاك ليس تابعا علما في السقوط للمدلول المطابقي، فحتى لو سقط المدلول المطابقي يبقى المدلول الالتزامي ماذا على حاله. هنا يمكننا أن نستفيد من دليل وجوب الصوم ماذا؟ ها؟ وجوب القضاء، لأن المتعلق فيه ملاك، فيه مصلحة، وهذه المصلحة لم تسقط ماذا؟ بسقوط الوجوب لأي سبب من الأسباب. عند ذلك نستطيع أن نستنبط وجوب قضاء الصوم من نفس خطاب وجوب الصوم، من نفس دليل وجوب الصوم. إذن هذا البحث له ماذا؟ له ثمرة. ثمرة وين تظهر؟ تظهر في الفقه. قال: إثبات الملاك بالدليل. عرفنا سابقا أن كل حكم له ملاك. مين بالكسر؟ فالوجوب مثلا ملاكه المصلحة الأكيدة بالفعل، والدليل على الحكم بالمطابقة دليل بالالتزام على ملاكه، الدليل الذي يدلنا على الحكم الشرعي بالمطابقة مطابقة بحسب مدلول المطابقة يدلنا بالالتزام على وجود ملاك ذلك الدليل ذلك الحكم. فله مدلولان، مطابقي والتزامي. فإذا افترضنا في حالة من الحالات أن الحكم تعذر إثباته بذلك الدليل، كما هو الحال في صورة العجز، لو عجز المكلف فإن الحكم بوجوب الفعل على العاجز غير صحيح، خب يسقط. لو تكلف غير مقدور، وتكلف غير مقدور قبيح، كما سوف يأتي إن شاء الله بعد العقل. فهذا يعني أن المدلول المطابقي للدليل ساقط في هذه الصورة. والسؤال بهذا الشأن هو أنه هل يمكن إثبات وجود الملاك بالدليل فيما إذا كان هناك أثر يترتب على إثبات الملاك وجوب القضاء مثلا؟ والجواب على هذا السؤال يتعلق بما يتخذ من مبنى في ترابط الدلالة الالتزامية مع الدلالة المطابقية في الحجية. فإن قلنا هناك باستقلال كل من هاتين الدلالتين في الحجية أمكن إثبات الملاك في المقام بالدلالة الالتزامية للدليل، لأن سقوط دلالته المطابقية لا يؤثر على حجية الدلالة الالتزامية بحسب الفرد، إنه غير مرتبطة، لأنهما ماذا؟ غير مرتبطين، فسقوط المطابقة لا يؤدي إلى سقوط الالتزامية. وإن قلنا بتبعية الالتزامية المطابقية في الحجية كما هو الصحيح الذي يتبناه المصنف فلا يمكن ذلك، فإن سقوط الدلالة المطابقية يؤدي إلى سقوط ماذا؟ إلى سقوط الدلالة الالتزامية، أن الدلالة الالتزامية أثر من آثار وجود الدلالة المطابقية، مسبب الدلالة الالتزامية مسببة عمن؟ عن الدلالة المطابقية، فإذا سقط السبب سقط المسبب. وعليه ففي كل حالة يتعذر فيها إثبات نفس الحكم بالدليل لا يبقى في الدليل ما يثبت وجود الملاك، ومثل ذلك ما إذا كان الدليل على حكم دالا بالالتزام على حكم آخر. إذا عدا دليل على حكم معين وبالالتزام دلالة الالتزام يشن حكم ثاني وسقط المدلول المطابقي، فإن محاولة إثبات الحكم المدلول التزاما حينئذ بنفس الدليل كمحاولة إثبات الملاك بالدليل في الحالة الأنفة الذكر غير ممكن، لأن هذا الحكم الآخر الذي هو مدلول التزامي للحكم الأول تابع وأثر ومسبب عن الحكم الذي هو مدلول مطابقي اللي هو الحكم الأول، فإذا سقط الأول سقط الثاني، كما أن الدلالة الالتزامية تسقط بسقوط الدلالة المطابقية. ومثال ذلك دليل الوجوب الدال بالالتزام على الحكم بالجواز وعدم الحرمة. الشيء إذا كان واجبا فإنه بالالتزام شنو؟ يكون جائزا، يكون جائز يعني ليس بحرام. شيء إذا كان واجب يعني جائز، مو جائز بالالتزام، جائز يعني ليس بمحرم. فإذا نسخ الوجوب سقط الوجوب، نسخ الوجوب جرى البحث في مدى إمكان الجواز وعدم الحرمة. أنه لو سقط الوجوب، نسخ الوجوب، هل يبقى الجواز الذي هو مدلول التزامي؟ يبقى ليس حراما أو يصبح حراما؟ بنفس دليل الوجوب منسوخ، والكلام فيه كما تقدم في الملاء. على ذلك المبنى اللي اختار المصنف ماذا؟ فإنه يسقط ويكون حراما بعد ما يبقى جائز، لأن الدلالة الالتزامية تابعة إلما للدلالة المطابقية ثبوتا وسقوطا. على المبنى الآخر يقول له سقوط الوجوب لا يعني سقوط ماذا؟ سقوط مدلول المضارع الالتزامي اللي هو ماذا؟ الجواز. فيبقى الجواز على حاله بخلاف رأي المصنف، فإنه سوف يتحول من جواز إلى ماذا؟ إلى حرمة، فلا يجوز الإتيان به.
يعني مثلا
هاي عائلة
النجوى عشان يقدمون الصدقة
عشان
واجب،
بل كان
مع ذلك صار رفع هذا
الوجوب، بل
يعني صار حرام
يقدم صدقة
بعد.
اي بناء على هذا، بناء على هذا المبنى. ولكن هذا هنا المسألة مختلفة باعتبار ان نفس الدليل دل على عدم جواز تقديمه. لا تقدموا